أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الرابعة أن تكون هناك مقابلة بين الإباحة مع الإباحة، وهي نظير الصورة الثانية التي مرت علينا، وهي المقابلة بين تمليك وتمليك. فمتعلق المعاوضة ليس المالين، ليست إباحة المال الأول وبإزاء العوض، وإنما المعاملة مرجعها إلى إنشاء أحدهما الإباحة في ماله مقابل إنشاء الآخر الإباحة فيما عنده. ومقتضى ذلك أن ركنا المعاوضة هذين الإنشائين للإباحة، فلو مات فللثاني قبل أن ينشئ ما تحققت المعاطات المذكورة، وهي الإباحة مقابل الإباحة بعين ما ذكرناه في التمليك مقابل التمليك. ولكن هنا ينبغي أن نلتفت، هل أنه الملحوظ إباحة كل منهما بعوض مقابل إباحة الآخر بالعوض، أو إباحة مال مقابل إباحة مال؟ تفتي للمطلب، هل إباحة المال بعوض مقابل إباحة المال بالعوض، أو إباحة ما عندي بإزاء إباحة ما عندك؟ إذ هنا كم تصوير؟ هنا تصويران في المسألة. فتارة نصور المطلب بأن إباحة المال بالعوض مقابل إباحة المال بالعوض، ومقتضى ذلك أن هذه الصورة لا تكون هي عين الصورة الثالثة التي لا يوجد فيها إلا إباحة مال بعوض وقبول. عندنا إنشاء للإباحة مع قبول الآخر، بل هي إباحة مال بعوض مقابل إباحة مال بعوض. ومرجع هذا كما مر علينا بالأمس أن مقتضى إباحة ماله بالعوض أن الأول يبيح للثاني ماله، ويترتب على ذلك ملكية الثاني لما عند الأول. قلنا هذه إباحة وتمليك أمس، قلنا الإباحة المال بالعوض المباح له ما تملك، ولكن المبيح تملك ما عند الطرف الآخر. فلو قلنا إباحة مال بعوض مقابل إباحة مال بعوض، نتيجة الإباحتين أن كل منهما يتملك مال الآخر. واضح شيخنا شيخ هاشم؟ إذا قلت أبيح لك هذا التليفون مقابل الخاتم، إذا بس انتهت المعاملة أنت يباح لك التليفون وأنا أملك الخاتم. لكن لو قلت أنت أيضا أبيح لك الخاتم مقابل شنو؟ مقابل التليفون، مقتضى ذلك حصول الملكية، فما فرض أنه إباحة صار بالآخر حقيقة شنو؟ ملكية. نتيجة إباحتي لك مع وجود إباحة من الطرف الآخر مزايا العوض هو الوصول إلى الملكية، وليس هذا هو المراد من هذه الصورة التي ترجع ربما إلى إلغاء الإباحة والصيرورة إلى الملكية، وإنما الملحوظ إباحة كل منهما ما عنده بإزاء أن الآخر يبيح ما عنده، مو إباحة ما عندي بعوض مقابل إباحة ما عندك بعوض، لا لا، أقول أباحتك الكتاب وأنت مقابله تبيحني شنو الخاتم، فتارة أبيحك الكتاب بعوض وهو الخاتم، تارة أبيحك الكتاب مقابل إباحة الخاتم. وهنا في هذه الصورة لا يقتضي أن الطرف الآخر ملك، ما عندنا تمليك، بخلاف أي صورة؟ صورة الثالثة، فإن الصورة الثالثة المباح له لم يملك ولكن المبيح ملك، أما هنا كلاهما لا يملك، وهذا هو مراد المصنف من هذه الصورة، إباحة شيء مقابل إباحة شيء آخر. هذه أصل الصورة وهي المقابلة بين الإباحتين، وتعرض في أثناء بيان هذه الصورة إلى شق آخر، لا تكون الإباحة الصادرة من الطرف الآخر طرفا في المعاوضة، وإنما هو من باب الداعي، أي إنما أنا أبحت لك ما عندي، ما هو الداعي نحو الإباحة؟ أن تبيح ما عندك، أنا أعرفك أنك ترد الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أو تقاولنا أن كل منا يبيح ما للآخر، لكن في مقام الإنشاء صار هناك داعي، فإباحة الطرف الآخر من باب الداعي لا من باب المقابلة، تخلف الداعي لا يضر بالإباحة الأولى، فهذه إباحة يسمونها إباحة مجانية، إذا أبحت لك مالي وكان الداعي له أن تبيح مالك، فهنا إذا ما أبحت مالك ما يترتب أثر شيء، انتهت المعاملة، لأن هذا داعي والداعي ليس طرفا وليس ركنا في المعاطات. ولو صدرت منه إباحة، هذه إباحتين مستقلتين وليست إباحة مقابل إباحة، هاتان إباحتان مستقلتان لا يرتا تكون طرفان في معاطات وفي معاملة واحدة، إذ لا توجد مقابلة بين الإباحتين، مثل أنت تعطيني هبة مجانا بعد أنا أرد عليك الإحسان وأعطيك هبة أخرى، هذا مو هبة مشروطة، هذه هبة مجانية استعقبتها تعقبتها هبة مجانية، هنا أيضا إباحة مجانية تعقبتها إباحة مجانية، هذا إذا كان المورد من باب الداعي.
إذا كان إباحة من الطرف الآخر داعي إباحة، يصير الإباحة من الطرف الأول إخباري أو إنشائي،
كيف وحسب القصد شنو يعني، من هو اللي بدأ يعني قصدكم؟ أنا الآن صاحب الكتاب، أبحت لك الكتاب.
نعم. خب. هذا إباحة إخباري أو إنشائي؟
دائما بحثنا في الإنشاء، ما في إخبار. بحثنا كل إنشاء. بحثنا قلنا ليس بحثنا في إبراز الرضا، كل بحثنا في الإنشاء، الإنشاء الصادر من المتعاطيين. لا نبحثها هنا عن الإخبار برضا النفس وإبراز طيب النفس. لا، بحثنا عن إنشاء الإباحة. الإباحة. إباحة مجانية، إنشاء الإباحة المجانية، تارة أن ينشئ الإباحة تارة ينشئ الإباحة المعاوضية، تارة ينشئ الإباحة مقابل إنشاء الإباحة، تارة إنشاء إباحة مجانية.
ليس بينهما فرق في العمل في الأثر.
في أثر بعضهم يقول هذا إذا كان إنشاء إباحة يشمله أدلة العقود، وأدلة العقود يحتاج إلى شروط، هل بالغ هل عاقل. أما مجرد إبراز طيب النفس، هذا حتى في الصبيقة إذا أبرز طيب نفسه مثلا أو بإذن وليه ماكو مشكلة، ما له علاقة بباب المعاملات أصلا. لو كان مجهولا أبحت لك التصرف في كذا مجهول ما في مشكلة. الإباحة الإخبارية غير الإباحة الإن شيء، بحثنا كله في أي إباحة؟ في الإباحة الإنشائية. قال أن يقصد كل منهما الإباحة نعم ثاني ما قرأنا عجيب. قال وهذا بعيد، شرحنا المطلب، وهذا بعيد عن معنى البيع صحيح، وقريب إلى الهبة المعوضة. من أول شيء ما قرأنا ثانيه، ما خلنا نقرأه ثانيها، أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، تمليك بإزاء تمليك، فيكون تمليكا بإزاء تمليك. ملكتك ما عندي مو بعوض، نفس الشيء، ملكتك ما عندي مقابل أن تملكني ما عندك، مو ملكتك المال بالعوض مقابل ملكتني المال بالعوض، لا، تمليك المال مقابل تمليك المال الآخر. فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين كما في الصورة الأولى، وهو تمليك العين بالعوض. يصح أن يملك العين بالعوض مقابل تمليك العين بالعوض أو لا يصح؟ تمليك عين بعوض مقابل تمليك عين بعوض أو لا معنى له لغو؟ قالوا إذا هل يصح تمليك العين بالعوض مقابل تمليك عين بعوض؟ شنو تقول شيخ صادق؟ بعد تفكرون تمليك العين بالعوض مقابل تمليك، واحد يقول ماشي الفائدة تمليك العين بالعوض خلاص صار النقل، والانت يقول لا، أنا أريد أخلي أدائي ليس وفاء للمعاملة الأولى وإنما جزء في المعاوضة. لو قلنا التمليك فقط بين المالين يكون ما أقوم به أنا شنو خارج عن حريم معاملة كما بينا بالأمس، أنا أجعل فعلي كفعله داخل في حريم المعاوضة، فأقول ملكتك ما عندي بعشرة دينار مقابل أن تملكني ما عندك بكذا، هل هذا معقول؟ وإذا معقول شنو ثمرته؟ دققوا في هذا مطلب، بس هذا مو محل بحثنا، محل بحثنا تمليك شيء مقابل تمليك شيء آخر، أملكك ما عندي مقابل أن تملكني ما عندك. قال فيكون تمليكا بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين للملكين، والمعاملة إذن ستكون متقومة بالعطاء من كم طرف؟ من الطرفين فعلين بعد. فلو مات الثاني يفنونه وصلوا عليه، لو مات الثاني وش يسوون بعد فيه؟ يحضرون جنازته يشيعونه، الناس ما يفكرون في أنه تحققت المعاطات أو لم تتحقق المعاطات. فإذا مات الثاني كنت أقول لطالب دققوا في العبارات، كنا نقول للطالب ننصحهم دائما دققوا في المتون دققوا في العبارات، لك عجب بكلام يعني عجب. فقام يدقق، جاي ينفان يسألني يقول أنا عندي مسألة في المنهاج، كان توي طالب، إذا قلد مجتهدا فمات من هو اللمات، المجتهد لو المقلد؟ إذا قلد مجتهد، أنت قلت دقق، تخوش تدقيق هذا. قال ما هو ليش 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 الضمير ما بين سيد الخوي؟ يريد يجمع، يريد أن يجمل مطلب.
كل الملايين المقلدين يعني ما ضاف يوم
ليش السيد الخوي ما ذكر أحد متعلق؟ يعني دقق بعد دارس يدرس مختصر قال أحد المتعلق دليل العموم بعد هذا عسكر. قلت لك دقق، مو بس الدقيق مالك بعد شديد، تدقيق شديد. كان عندنا واحد مسكين هام ما يعرف اصلا مسائل النساء وكذا، على نيته على بساطته، ما يسمع يدنا في مرا حيط اصلا، تو جاي حوزه. فالاستاذ كان يكتب الدرس فقال اذا حاضت المراه، فهو سال قال اذا الرجل حاض وش يصير؟ ليش قضيتنا بالمراه؟ قال سياتي ان شاء الله سياتي. تطش يعني سكت يعني شو غير الوضع. يعني بعضهم مساكين على نياته بسيط كلش، طاهر، إنسان طاهر بسيط أصلا، ملي ذهنه أصلا بعيد عن هالعوالم. وهذا فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطات. وهذا بعيد عن معنى البيع، قلنا البيع مبادلة مال بمال، وقريب إلى الهبة، ما قال هبة، قريب إلى الهبة. بينا أمس أن هذه مو هبة معوضة، الهبة المعوضة يكون التعويض شرطا لا ركنا، وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين خال عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل. ليش مشكل؟ مشكل واضح لأنه مو هبة معوضة، هذا ليس هبة معوضة، إجراء الحكم مشكل لأنه ليس هبة معوضة، لأنه لو لم يدفع الطرف الآخر نقول صح العقد ويثبت خيار تخلف، أما هنا ما تحقق ركن العقد، كيف يقال بالصحة؟ فلا يمكننا أن نجري أحكام الهبة المشروطة على التمليك بإزاء التمليك، إذ حكم الهبة المشروطة الصحة وثبوت خيار تخلف الشرط، أما هنا التمليك صار ركنا، فالمفروض أن المعاملة تكون باطلة. قال إذ لو لم يملكه الثاني، إذ لو لم يملك الثاني الأول، هذه الهاء التدقيق في العبار شيخ مصطفى، هذه الهاء مفعول به، إذا لم يملك، من هو يملك الثاني؟ بلي الأول الضمير، إذا لم يملك الثاني المشتري الأول هنا لم يتحقق التمليك. ليش التمليك من الأول؟ لأن التمليك من الأول منوط بالتمليك من الثاني، فما لم يصدر تمليك من الثاني أنا ما صدر مني تمليك، لأن تمليكي مرتبط بتمليكك. ألا يلزم التعليق في العقود شيخ حسين؟ تمليكي معلق على تمليكك، أليس هذا تعليق العقود؟ تعليق في العقود لا يصح،
تعليق في الإنشاء لا يصح،
هذا مو إنشاء التمليك،
تمليك
تمليك إنشاء، فكيف إنشاء معلق على إنشاءك بحيث إذا ماكو إنشاءك ما في إنشاء؟ كيف يصور يعني إذا ما صدر منك إنشاء؟ ما صدر أخو، صدر مني الإنشاء، صدر مني التمليك.
التعليق في العقود من الخارج لا يصير.
كيف من الخارج؟
ولكن هذا في إضافة معنى به.
ذكرنا في بعض الدروس، مو هنا يعني، في على الخيارات وفي كتاب البيع سيأتي، عندنا بعض العقود حقيقتها التعليق، هي حقيقتها التعليق، إنما الإشكال في التعليق الذي يصنون ليس من باب حقيقة العقد. سيأتينا إن شاء الله الوصية حقيقتها التعليق، حقيقة الوصية هي التعليق، فهنا قد يقال حقيقة هذه المعاملة التمليكي أنا معلق على تمليكك، حقيقته أنه تعليق. وهذا ما يأتيكم في باب الشروط، بعضهم يرى أن الشرط مو التزام في ضمن التزام. إذا تقول التزام في ضمن التزام ما يمكن أن يقال علقت الالتزام الأول على الالتزام الثاني، لأن الثاني غير الأول، فلا يعقل أن يكون الشرط تعليقا. لكن لو قلنا أن الشرط دخيل في المعاملة، نفس الإنشاء أوجدته معلقا، ولا مانع من إنش لا مانع من إيجاد الإنشاء المعلق. المانع من أن أحقق إنشاء ثم أعل، أما أوجد إنشاء معلقا أكو مانع؟ لا مانع في ذلك. ولهذا بعضهم يرى أن الشرط وحدة مطلوب، سيأتيكم في باب الشروط، والشرط الذي يرجع إلى وحدة مطلوب علقت تمليكي على أن تأتي بالشرط، ولا يلزم إشكال التعليق، لأن هذا داخل في حقيقة العقد. هذا أحد التوجيهات، في توجيهات أخرى ستأتينا إن شاء الله في محله إن شاء الله يأتي. قال: إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من البعض. محللها بالشرط المتأخر، يقول تمليكي أنا، نعم ما في تعليق، صحته الشرعية مشروطة بالإتيان بالتمليك الآخر في ظرفه، فأنا تمليكي إنشاء، والإنشاء الإيجاد، والإيجاد لا معنى للتعليق في الإيجاد، لأن الوجود يساوق التشخص والتنجس. التمليك إنشاء، والإنشاء إيجاد، والوجود يساوق التنجس. لا يعقل أن يكون وجودا معلقا غايته أن الصحة الشرعية والإمضاء لهذا التمليك وترتيب الآثار إما منوط بحصول التمليك الآخر في ظرفه على نحو الشرط المتأخر، أو على نحو الشرط المقارن، وهو أنه التعقب، إما التعقب أو واقع الإنشاء في ظرفه. واضح إن شاء الله. قال: فما لم يتحقق تمليك الثاني، ما لم يتحقق تمليكه، مو تمليك الإنشاء، بعضهم قال تمليكه، شنو مو الإنشاء، تمليكه الفعلي. فرقنا بين التمليك الإنشائي والتمليك الفعلي. التمليك الإنشائي حصل خلاص، والشيء لا ينقلب عما هو عليه. كيف يقول لم يتحقق تمليكه؟ لم يتحقق تمليكه الفعلي. إذن هالعبارة لها كم تحليل؟ قلنا تحليلين، إما أننا نقول بالتعليق فلم يتحقق حتى التمليك الإنشائي، على المعنى الأول ما تحقق التمليك الإنشائي، لأن تمليك معلق، والمعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه، أو لا، أو حصل الإنشاء والإنشاء إيجاد، ولا يعقل التعليق في الإيجاد. التعليق لا معنى أن يعلق الشيء الوجودي، والإنشاء أمر وجودي. هنا يكون لم يتحقق تمليكه، يعني تمليكه المؤثر، تمليكه الصحيح، تمليك الشرعي. وفرقنا في بحث بين التمليك النفسي والتمليك الإنشائي والتمليك الخارجي. ليش تقول نقرأ العبارة شيخنا؟ نحن الآن خطرناها. الاحتمال الأول أننا نقول نفس التعليق معقول في الإنشاء، فما لم يصدر منك أنت تمليك، ما صدر مني تمليك، فلم يملكه حتى لم يتحقق التمليك الإنشائي الفعلي. ما تحقق، تحقق التمليك شنو؟ لا، تحقق التمليك التعليقي، وأما التمليك الفعلي الإنشائي ما حصل. فالتمليك الإنشائي الفعلي لم يتحقق، وإن تحقق تمليك إنشائي صادر مني تعليق. هذا تحليل. تحليل آخر لا، إنه هذا يتكلم عن التمليك الخارجي مو التمليك الإنشائي، مو جاي يفرق بين التمليك الإنشائي التعليقي والتمليك الإنشائي الفعلي. أصلا التمليك الإنشائي لا معنى له، التمليك الإنشائي التعليقي لا معنى له أصلا، لا معنى للإنشاء التمليكي التعليقي، لأن الإنشاء إيجاد، والإيجاد مساوق للتنجز والفعلية، فلا معنى للتعليق في الإنشاء. فما صدر مني إنشاء فعلي غايته ما لم يصدر منك تمليك، ما تحقق التمليك الخارجي. من هو صاحبي؟ الإنشائي بعد. نعم، إذا صدر منه تملك إنشاء صدر تملك إنشاء تحقق التملك الفعلي. إذا صدر مني تملك إنشائي وصاحبي ما صدر منه تملك إنشائي، ما صار التمليك الفعل. هذه عبارة. قال فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليكه الأول. تملك أي تمليك؟ في بعض النسخ تملكا، في بعض النسخ لم يتحقق تملكا، فهذا لم يتحقق تملكا تتناسب مع تمليك الفعلي الخارجي. نعم، إذا قال لم يتحقق تمليكه، الظاهر المسانخة بين التمليك الأول والتمليك الثاني، وهو الإنشائي. إلا أن يكون تمليك الآخر له. أنا إنما لاحظ تمليكك يا شيخ صادق من باب الداعي، خرج نعم محل البحث، فإنه هذا مرجعه إلى تمليك مجاني، ملكتك عيني مجانا، مو بعوضهم، ملكتك عيني مجانا، ولا توجد مقابلة لا مع عوض ولا مع تمليك آخر. إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي لا العوض، يعني مو مقابلة، التمليك مو عوض مو مقابلة، فلا يقدح تخلفه، تخلف الداعي. فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم، أمس أشكلنا على المصالحة والتسالم، على أمر معين أو معاوضة مستقلة. راجعت كلام السيد الخوي هنا في مصباح الأصول، يقول هذه مستحيلة، تمليك بإجراء تمليك مستحيل في مصباح الأصول، وإن كان في التنقيح جزء 36 ما علق على هذه الصورة، لكن في مصباح الأصول، في مصباح الفقهاء، في مصباح الفقيه، مصباح الفقهاء، نعم نعم، في مصباح الفقهاء هناك علق على هذه الصورة، قال غير معقولة، تبعا لأستاذه الإصفهاني، ووقع كلام في ما هو مراد السيد الخوي، وهل مراد نفس المراد الإصفهاني أو لا، راجعوا العقد النضير، متعرض إلى المط إلى المطلب. ثالثها أن يقصد الأول، شرحنا إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادر، هي قرأنا أمس الصادر الأول، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني بقبوله لها التمليك. وإحنا أشكلنا قلنا كيف هذا معاوضة هم شنو تمليك إباحة، والمصنف متلتفت إلى هذا سيأتي بعدين، يقول وكيف كان فالإشكال، شوف ثانيا الإشكال في صحة الإباحة بالعوض اللي هو هذا الثالث، الراجع إلى عقد مركب من إباحة تمليك. فالمصنف التفت أيضا إلى أن هذه الصورة الثالثة محال إشكال، وسيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذا بعد ذلك في صفحة 89. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، شوف محصله أن هذا النحو من الإباحة المعاوضة ليست معاوضة، ليش قلت لكم مو معاوضة، قلت لكم هذه مو معاوضة. صفحة 189. خب رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة، إباحة ما عندي بإزاء إباحة الآخر، فيكون إباحة بإزاء إباحة، فالمقابلة بين الإباحتين، أو إباحة بداعي إباحة، إذا كنا إباحة بداعي إباحة صارت إباحة مجانية على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصويره أو تصوره على نحو الداعي تارة وعلى نحو العوضية تارة أخرى. وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما ومنشأ الإشكال الأول. إشكالنا بعد اتضاح الصور الأربع في الصورة الثالثة والرابعة اللي هي الإباحة. الإشكال الأول مر علينا سابقا وبحثنا والمصنف يكرره، كيف تكون الإباحة مصححة لجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكية من أول ما دخلنا المعاطاة إلى حين نكرر هذه القضية؟ وذكرنا الأمثلة والمصنف يكرر المطلب تقريبا. والإشكال الثاني أن الإباحة بالعوض غير معقولة، قد يقال لأنها تتضمن إباحة زائد تمليك، ولا معنى لحصول إباحة مع تمليك كما بينا بالأمس وسيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله. قال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات كمقاربة الجارية، كالران، كبيع المال، هي كلها تتوقف على الملكية، كالعتق، حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف، أي يقول لك، مو بحثنا يقول لك، كأن يقول لك. بحثنا في وين؟ بحثنا في الإباحة المعاطاتية، ولكن هذا إشكال سيال على الإباحة المعاطاتية والإباحة القولية، لأن منشأ الإشكال كيف تكون الإباحة مولدة لصحة جميع التصرفات وإن كان محل بحثنا في إباحة معاطاتي، لكن منشأ الإشكال مو من جهة كونها معاطاتية، من جهة كونها إباحة. فقوله بأن يقول وإن لم يكن محل بحثنا الآن ذلك، ولكن منشأ الإشكال كونه إباحة، بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. وثانيا هذه مختص بالصورة الثالثة، الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول تكرار مطالب ما في شيء، هذا المطلب تكرار شرحناه سابقا. فنقول أولا بين المشكلة، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك فالظاهر أنها لا تجوز، واضح، لأنه موضوع موضوع الصحة الملكية ولا توجد هنا ملكية، فمقتضى القاعدة أنها لا تصح. إذا لا يوجد ملكية كيف تصح مع أن جواز الواط متوقف على الملكية؟ إذ التصرف الموقوف على الملك، مثل أن أبيع لنفسي، البيع لنفسي بحيث يدخل الثمن في كيسي، متوقف أن يكون المثمن لي. أما لو كان المثمن للمبيح كيف يكون الثمن داخل في كيسي؟ فالمثمن خرج من كيس المبيح والثمن دخل في كيسي، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة، أن من يخرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن. لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المخ، إذن المالك ما يشرع، إذن المالك ليس مشرع، إنما إذن المالك نافذ في دائرة الشارع. فإن إذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا. فإذا كان بيع الإنسان له المباح له مال غيره وهو مال المبيح لنفسه، يبيع لنفسه مو يبيع للمالك، يبيع للمالك ماكو إشكال، يبيعه لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملكه غير معقول. ليش غير معقول؟ لأنه خلاف حقيقة المعاوضة، قوام المعاوضة وحقيقة المعاوضة الحلولية، من خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه الثمن، أو بتعبير بعضهم تبديل طرفي الإضافة فقط، مو إعدام إضافة وخلق إضافة من طرف آخر، تبديل فقط طرفي الإضافة، تبديل طرفي المبادلة الاعتبارية. كما صرح به العلامة في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن في غير المعقول؟ هذا أمر غير معقول، كيف يأذن؟ وهل بإذنه يصير غير المعقول معقول؟ وهل ينقلب غير المعقول إلى معقول بإذن المالك؟ نعم يصح بأحد وجهين، مرة تقريبا نكتته، كلاهما في المقام مفقود. نوصل لو شنو، خليه طويل الكلام، وإن كان النقاط ما في نقاط علمية في هذا المطلب أساسية وإلا الوقت، لكن خليه إن شاء الله بعد التعطيل، يأتي إن شاء الله بعد العطلة إن شاء الله يوم الأربعاء الأسبوع القادم بحوله وقوته، ما لم يعرض طارئ إن شاء الله نرجع الدرس، إلا إذا عرض طارئ نرسل لكم رسالة. فحزت حاضر إن شاء الله الأربعاء درس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا معاوضة، حق المعاوضة، المعاوضة لها